فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
نعم تفضل شيخ. أنا وصلنا إلى مسألة اتباع الجنائز وقفنا عندها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: نفعنا بعلومه وعلوم الصالحين واتباع الجنائز رسالة.
عفوا أشكر فضلك حبيبي تفضل.
قال: فصل. واتباع الجنائز سنة. قال البراء رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز
وهو من حق المسلم على المسلم.
قال: وهو على ثلاثة أضرب. أحدها أن يصلي عليها ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك.
وشو قضيت الذي عليك؟ فيه إشعار بالإيش؟ بالوجوب، وهو ليس بواجب لكنه فرض، فرض كفاية، وهو متأكد في حق كل مسلم، حق المسلم على المسلم، نعم، أن يتبع جنازاته.
وقال أبو داود رحمه الله: رأيت أحمد رحمه الله ما لا أحصي صلى على جنائز ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن. قال الثاني: أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن.
هذا الضرب الثاني
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. قال: متفق عليه.
الله.
قال الثالث: أن يقف بعد الدفن فيستغفر له ويسأل الله له التثبيت ويدعو له بالرحمة، فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دفن ميتا وقف وقال: استغفروا له وسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال: رواه أبو داود. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها.
طيب، هنا عندنا أمور: الصلاة على الجنازة ثلاثة أضرب، أن ينفرد بالصلاة فقط، يصلي الجنازة وما يخش خلفها وما يقف عليها، فهذا له قراط وهذا فضل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه، وهذا على خلاف العدد، وقال: من صلى أربعون، من صلى عليه أربعون، أو من صلى عليه مائة من الموحدين شفعهم الله فيه، ومن صلى عليه أربعون شفعهم الله فيه. لا إيه؟ لا يشركون بالله شيئا، هذا موحدون، هو الموحد والذي لا يشرك بالله شيء، فشفعهم الله فيه. وهذه الحالة الأولى، أنه يصلي عليه ويمشي وحتى لا يستأذن، يعني ليس له أن يستأذن. طب إن شاء الله نصيحتكم ماذا؟ الحالة الثانية أو الضرب الثاني هو أن يصلي عليها وأن يتبعها ويقف حتى تدفن فيمشي، وهذا له قراطان: قراط الأول للصلاة، والقراط الثانية القراط الثاني للمتابعة والدفن. وقراطان، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط قال: مثل جبل أحد، وفي رواية قال: مثل الجبل العظيم، مثل الجبلين العظيمين. والضرب الثالث هو أنه يصلي عليها ويتبعها حتى تدفن ويقف على القبر يسأل الله لها التثبيت، لأن النبي كان يقول: سألوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد قال المصنف وقد روي عن ابن عمر أنه كان يقرأ عنده بعد الدفن أول بقرة وخاتمته، يقرأ عنده يعني. أولا أصلا ابن عمر، ما ابن عمر؟ يعني لو قلنا أنه يقرأ عنده ابن عمر، وابن عمر يدري؟ ابن عمر مات خلاص. الكلام هنا يقرأ، روي عن ابن عمر أنه كان يقرأ ولا يقرأ؟
يقرأ.
ها؟
يقرأ.
عند مين؟ عند الميت. كان يقرأ وأنا ضعيف، وما تحتجون به، ضعيف يعني لو تتأكد لنا منه. ضعيف 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 معروف.
حديث قراءته عن الفاتحة أيضا فيه شبه
روعي. يعني هو قراءة البقرة هي الأشهر. قراءة البقرة أشهر، هي الأشهر عنه. خواتيم البقرة أشهر وهي ضعيفة. وحقيقة الأمر هذا الكلام من استمر عليه وقع في البدعة، لأن القرآن ما نزل إلا الأحياء. قال لينذر من كان حيا، ما نزل للأموات نزل للأحياء. فقراءة القرآن لو قرأها مرة مرتين لا يبدع، ونقول له فعلت خلاف السنة، لأن السنة جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الناس على الأمة وهو أرحم الأمة بالأمة، فقال بأبي هو أمي، قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فأنه الآن يسأل. فلو كان القرآن نافعا له لكان أولى بالنبي أن يفعل، لأنه أرحم الأمة بالأمة. تفضل.
تفضلت قلت إن لو قرأها مرة أو مرتين لا يبدع، أنا كنت فاهم إن هو لا يبدع عشان نزلت تحت أصل عام، وهنا في أصل عام أصلا؟
لا، مفيش أصل عام،
يبقى لا يبدع ليه؟
لأنه هنا في أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الجريدتين ذكر الله لله في علاه، وذكر الله يكون بالذكر ويكون بالقرآن، القرآن أعظم ذكر الله لله في علاه، ولذلك قالوا ذلك، قالوا بأنه يعني على التسبيح وغيره. فهو المسألة مش على أصل عام، مسألة أن في ذكر الله جل وعلا، فذكر الله جل وعلا إعانة له. فلذلك لا تقول من أول مرة من أول وهلة تقول أنه لو قرأ القرآن يعني أنه يبدع، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الآن يسأل، وأنت هم يحتاج، هو يحتاج الآن إلى إيش؟ إلى تثبيت.
أيوة إعانة.
ها؟
أيوة إعانة.
ما على 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 الجريدتين. أنتم ما فهمتم الإشارة، الإشعار الذي لفت انتباهكم إليه، صح؟ ما فهمتوه. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال يعذبان، وما يعذبان؟
كبير بل إنه
ها؟ أما المهم ماذا فعل هو؟
قال أخذ الجريدة فشقها نصفين،
أخذ الجريدة فشقها نصفين، ثم قال لعله يخف عنه ما لم ييبسا. الإمام نووي يقول وما ذلك إلا وما ذلك إلا لتسبيح الحصى أو تسبيح الجريدة، وهذا يكون مادة التخفيف عنه على التسبيح. ما بكم أسعدكم الله وجعل السعادة بكم ومعكم ولكم، لما تحزنين حفظكم ربي. فكان هذا من من ذكر الجريدة. نعم،
أقول إن الجريدة نشفة جافة.
الجريدة خاصة، المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لما تكلم النووي قال في ذلك، لأن النووي أصلا لا يقول بخصوصيته، الجمهور يقولون بالتعميم.
والله ما قصدي، بس حضرتك تقول ده غلط.
أنا بقول هذا غلط طبعا، ما أنا بجيب لك وجهة لما لم أبدع، فهمت؟ يعني فعلها مرة مرتين المسألة له فيها في هذا الباب على أنه ذكر، لكن الاستمرار عليها هذه التي تكون مخالفة السنة، الاستمرار على مخالفة السنة يصل الإنسان إلى البدعة على طول.
هل الذكر أصلا مشروع عليها للتخفيف؟
هذا الذي قاله. طب حزينة مني ليه يا أستاذ أمال؟ ماذا فعلت أنا؟ أعتذر جدا، قول لي ليه؟ لما؟ تفضل يا شيخ.
مش عارف، ممكن أقول اللي كانت ما لم يلبسها أنها صدقة للميت.
أنتم ما فهمتوا الذي أريده.
حضرتك بتتكلم على وجهته هو غير.
الآن أنا الآن كيف أجعل الأمر ليس ببدعة في المرة والمرتين؟
في القرآن يقول له أصل عام،
بأنه في أصل عام، والأصل عام هو إيه؟
الذكر.
لعله يخف عنه ما لم إيش؟ يابسة. بيخفف بإيش بقى؟ إيه اللي في الـ في الـ في الـ في الجريدة اليابسة يعني سبب في تخفيف العذاب على المقبور إيش؟
كأنها صدق عنه.
يا عم اصبر بس، أنا عايزك تفهم وتقول لي الجريدة هذه ما الذي فيها يكون سببا لتخفيف العذاب؟
هم قالوا طالما
هو ده بيتكلم فيه. لا، مش طالما هم أنت الآن أنا أسألك وش اللي يكون فيها أنسب الأمور
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا بتكلم بوقت على بيتكلم إنه يقول يا عم مش خاصة يا خال، ليها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي في الجريدة؟
علامة.
ما لم يبس هو تكلم ذلك؟ لا، وحقيقة الأمر لا، كلام نووي أوزن بكتير من هذا الكلام. قالوا إن من شيء لو سبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال التسبيح ما هو، قال التسبيح بجانبه يكون مادة تخفيف، مش هي كجريدة فقط.
وما لم يبس يعني حال التسبيح ستوقف عند اليابس
هنا بقى، ما هو بيقول ما لم يبس، نعم يقول كأنها التسبيح ستوقف، كأنه يقول بذلك، أو أنه يقل مش هيتوقف، يقل حياة حياة رطبة فيها حياة تكسر الذكر يابسة ممكن تقل ويقل الذكر. أنا بتكلم على تأويل على ما يقولون، وإن كنت لا أقول بذلك، لكن هذا الذي يجعلني لا أقول بأنه لو قرأ القرآن صار مبتدعا من أول وهلة. أنا أقول قرأ القرآن يعني مخالف للسنة. طيب، طب استمر، ما من مقبور يدفن إلا ويقرأ القرآن، هذه بدعة، لأن مخالفة السنن إذا استمر عليها المرء يكون إيه؟ أتى بأصل غير أصل السنة، يبقى ابتدع في دين الله جل في علاه. أنا ببين وجهة النظر كيف يكون.
لو قال شيخنا هذا، لو تنزلنا هذا في حق الجريدة فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا مرة.
لما خلصنا أنا بنقول بالتخصيص، سواء حتى بقول لك الآن هذه الجريدة خاصة بالنبي ولا أي جريدة.
أنا قصدي مش خلاص، أنا يعني وكأني تنزلت في حق الجريدة.
ماشي.
أقول لو كان هذا مشروعا في يعني للمكلف لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالدعاء
فقط. ما خلاص، انت بتدلل على التخصيص. التخصيص مش محتاج لمبررات ولا تدليل، هو التخصيص هي خاصه بالنبي، خاصه بالنبي.
قصدي اقصد المكلف ما ينفعش يقرا قران، ما ينفعش يذكر. يعني لو قلنا الجريده سبب التخفيف بالذكر، المكلف ما
ابا اسير رضي الله عنك
مش كذلك.
ماشي،
بس قصدي كده، قصدي ان هو من اول مره يكون مبتدع.
ما انا ما اقول بذلك، وصعب ان انا اقول بذلك. ليه؟ لانه من اول مره هنا. الان ما الذي يناسب عند القبر؟
الدعاء.
ما الذي يناسب؟ كل الذكر ومنها الدعاء، صح كده؟ الذي يناسب المكان، يناسب ايش؟ انه يذكر بايه؟
بالنوم.
يذكر بالاخره. نعم. مش يذكر بالاخره. نعم. طيب خلاص، بيقول الصحابي الذي وضع الجريد في قبره دون انكار. ده ورد صحابي فعل ذلك، لكنه لما وضع الجريد ما وضعه على انه يخفف عنه، هو يعني استيقن من عذابه في القبر. ابدا. ولما فعلها ممكن يكون فعلها اصلا تاسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم،
هو فعلها
غير فقط. لكن هل هو اصلا بيعذب؟ المساله على التخصيص، ليست على التعميم.
الغرض من التذكير هنا لمن كان واقفا فقط وليس للميت.
لا وهو يستفيد، ما انت بقى لازم تقف فيها، هو يستفيد. يا رجل، في صحيح مسلم عمرو بن العاص قال وقفوا عند قبري مقدار ذبح جزور، مع تفريقها استأنس بكم ارد على سيرتي رسل ربي. هو بيستأنس، واعظم الاستئناس ان يكون في ذكر الله جل في علاه. لكن عندنا ما قسم كل هذه النظريات او كل هذا النظر اللي يحتج به هو ان السلام ايش؟ ارحم الامه بالامه، ولن يرشد الامه الا بما فيه. اعتذر لكم، عفوا، الا ما فيه ايش؟ نفع للامه. ولذلك قال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسأل. وانت اصلا الاستغفار ده ما ممكن يكون بيسمعه هو ايضا،
الدعاء
الاستغفار له. نعم، وقال استأنس بكم ولن يسمع قرأ النعال، فدي معناها ان السماع يكون فين؟ عند نزول القبر، وهذه الحالة الوحيدة التي يسمع فيها بس فقط. ان شاء الله استاذ عبد النبيل رضي الله عنك باذن الله تعالى.
النبي فعل طار وترك طار سيدنا، والاصل الترك.
النبي ما فعلش اصلا، هي ما فعلش غير مره واحده بس.
حديث البراءه.
ها؟ حديث البراءه. انت بتتكلم على الكلمه يعني؟ الكلمه هو كان يبين لهم، مش 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 مش, مش وعظ. ولذلك احنا بنقول للاخ مش كل ما ميت تدخل تعظ، كل ما ميت تدخل تعظ. ليس لك ذلك.
كلمه مكانه القبر، قال ولما يلحد له. لكن اول ما دخل قال
قال سلام لاخيكم الان واستغفر الله. لكن حتى هي معها يعني قريبه منها، فحتى لو قال الرجل واراد ان يبين لهم هذا الباب، وانه اذا جاءه ملكان فيقعدان فيسالان فيقولان من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي يبعث فيكم، ليبين للناس تذكره له ذلك. لكن هيضيع على الناس ايش؟ هذا الناس اهم شيء، وما يدعو الرجل ده. يبقى وصل في دقيقة واحدة يعظ بعد ذلك يقول لهم انشغلوا بالدعاء، سألوا أخيكم تزيد واستغفروا الله فإنه الآن يسأل. ممتاز أستاذ محمد جابر، أحسن الله عليك في هذا، تفضل شيخ.
قال فصل: ويستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت، ولا يتحدث بأحاديث الدنيا ولا يضحك. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: ما تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هو مفعول بها. ورأى بعض السلف رجلا يضحك في جنازة فقال: أتضحك وأنت تتبع الجنازة؟ لا كلمتك أبدا.
هذا عجيب جدا. وأتوقع أتكلم أنه يستحب في الجنازة. كنت أنا رأيت جنازة كان شيخ ما أذكره الآن مات، وكانت الجنازة مهيبة، فرأيت شيخ سعيد عبد العظيم اللهم احفظه، اللهم أطل في عمره وأحسن في عمله ونفع به الأمة الإسلامية واغفر لنا وله يا رب العالمين. فكان خلفه وجدته وكأنه يأخذ النعش وينظر فيه، وعيونه لا 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 تحيد عن 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 رأس الميت وهو ينظر فيها، فعرفت أنه يتذكر يعني ويتدبر إن كان هو في الموضع ما الذي سيحدث، كيف تكون بشارة الله له يعني. ولذلك في نفس اليوم بالليل في بكري أعطى، أنا متذكر بالضبط، أعطى درس في علامات الساعة، وجعل أشرف بسيوني، تعرف أشرف بسيوني؟ فقد يعرفنا أشرف بسيوني، أشرف بسيوني برضو رزق صوت ما شاء الله، جعل أشرف بسيوني يصلي بالأعراف، يصلي في الربع الثاني. قال أصحاب أشرف بسيوني تعرفوا الشيخ أشرف بسيوني ما شاء الله، الله رزق وصوت طيب جدا، فقرأ وقال أصحاب ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فكان تعبان جدا شيخ في الجنازة. فالإنسان لما يمشي مع الجنازة ما أدري كيف يفكر في الدنيا، كيف يفكر فيما هو مقبل عليه، ما يفكر فيما هو مقبل عليه. فإنما بتحمل الجنازة الآن وأنت ماشي خلفه وتقول أنا سأحمل غدا سيكون الحمل. والمشكلة كلها مش كده، أنا دخلت الجنازة مرة، فدخلت المقابر، وأنا داخل المقابر أنا عارف الواد محمد اللي كل شيء يجي يكلمني يقول لي أنت أخويا الكبير محمد اللي هو صاحب المقابر اللي بيدخل المقابر. المهم أنا مشيت معه ووقفت عند قبر، رأيت أمرا ما أدهشني، قتلني، وجدت حية سوداء، وعارف حضرتك يعني ما أدري كيف أصف قوة الجسد، كبير جدا وقوي جدا وملتف وأسود. أنا وقفت، أنا قلت هذا جني أهو بقى، ممكن تكون حية هذه تنبئ وتنذر بأن هي كانت يعني تعذب الرجل في القبر. ما أدري، استغفر الله، لا أدري، لا أخرس، لكن أنا ذهب عقلي مني. ده الولد أيضا وقف بس هو واخد على كده، تذكرته محمد، فلقيته واخد عصا طويلة وغزها بس كده إيه، وغزها وغزا يسيرا ففرت. لكن فرت إيه هي؟ طبعا أنا شايف إزاي بتسحب الذيل واختفى عنا، لكن هكذا الكبر هكذا. وانا قلت ما الذي يحدث، ايه اللي بيحدث في القبور، ما الذي يحدث في القبور؟ ولذلك انا ما كنت اتعجب ليه مع عثمان بن عفان كل ما يذكر له النار لا يبكي، ما يبكي الا عند القبر. فكان يبكي حتى قبل الثرى، فلما سالوه عن ذلك قال القبر اول منازل الاخره، يعني اذا كان يسيرا فالذي بعده ايسر في هذا الباب. فهو حقيقة الأمر أن الإنسان إذا يعني مشى خلف جنازة يفعل أمرين: إن لم يستطع أن يستحضر على أنه مقبل على هذا الباب وأنه سيبشر إما بخير وإما بشر، يشغل نفسه بإيش؟ بالدعاء. لا، حق المسلم على المسلم، أنت مش لا تخرج خلفها إلا لذلك. لكن هو يخرج خلفها ويتحدث عن الدنيا ويسلم على أخيه والموبايلات شغالة في هذا الباب، ها؟ لا يعني الأمر صعب، صعيب يعني، ليس بالهين. فلذلك هو قال لما رأى رجلا يضحك قال ما كلمتك أبدا. طبعا هل هو حق له حق في ذلك؟ هذا من باب الزجر والتغليظ، وإلا لا يجوز، فلا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.
يعني هل ده سبب شرعي عشان
ولا؟ نو إيه؟
هل ده سبب شرعي؟
انه سبب شرعي، لكن سبب حتى سبب شرعي لا يلجي ان انت اصلا تهجره فوق ثلاث. مساله الهجران بالمده للاعاده هذه تحتاج لمقاصد الشريعه، ينظر فيها بعين مقاصد الشريعه. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع كعب وحيا، واتم الوحي انه بعث عليه قال ايش؟ فارقها. قال اطلقها؟ قال فارقها. يقول شيخ عندنا من يقول يعني يقوم بدفن الموتى، يقولون انهم يعرفون علامات تنبئهم بحال المتوفي في قبره. اعوذ بالله، اعوذ بالله. تعرف ايش؟ ما انا اصدق في ذلك. ممكن اذا دخل القبر، انا رايت ذلك، يعني اذا دخل القبر يراه مسودا مظلما، فهنا لما يجد يضحك، وهو والاخت هنا تقول بانهم يعرفون حال الميت. حقيقه الامر هذه هذا امر مرعب، امر مرعب. والذي يتمرس عندما ينزل قبر قد يستشعر المساله دي غيب، ما احد يعلمها بحال من الاحوال. قد يعذب المرء وقد يعني ينعم ولا احد يدري بشيء، لكن ممكن يكون الذي يدفن عنده فراسه، ممكن يدخل قبر يجده مظلما جدا، ما هو مظلم اصلا، لكن حقيقه الامر في ظلمه عن ظلمه. انا نزلت القبر مره اقسمت ان انا مش نازل الا ميت. نعم، انا نزلت القبر من اجل امي وما كنت، الحمد لله، يعني ما كنت انزل ولا يمكن افعل شيء، لكن من اجل امي، انا اصلا كانت هي في مرضها وانا كنت في حاله يعني. جزاكم الله خير. فطبعا الحمد لله من الله عليها بالصلاه عليها يعني، وبعد تكفينها دخلت وحدثت امور، حتى عمتي تعجبت تعجب تام مما يحدث. فنزلت القبر، حتى في القبر انا ما استطعت ابقى، وما استطعت حتى استلمها، يعني شعرت ان انا بأسأل الان، ارتجفت ارتجاف اعلى مما يكون. لكن انا هيأني لان انا ابقى صامتا، ما اكلم احد غير الدعاء لها. جلست ساعة ادعو لها، فوجدت مع شدة الحر، كان في شهر 7، مع شدة حر نسيم هوى علي، على الاقل طمأن قلبي يعني. نسيم هوى غريب، لكن انا لما نزلت مسألة ما ادري ايش اللي بيحدث. نحن مقبلون على امر مهول، مهول ليس بالهين، واحنا عشان بنسرده سردا فقط لا نستشعر ما نحن فيه. نسأل الله جل وعلا ان يحفظنا ويحفظ بنا. تفضل شيخ.
قال ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الامام ابو القاسم الخرقي رضي الله عنه ورحمه، والمشي امامها افضل. قال ابن قدامة رحمه الله، اكثر اهل العلم يرون الفضيلة للماشي ان يكون امام الجنازة، وروي ذلك.
عندما يقول الماشي هذا بالنسبة للمصنف ماذا تفيد منه؟ التقييد. ماشي ما ده قيد على انه ماشي ايش؟ يا راكب. فهو بيتكلم هنا عن الماشي.
قال اكثر اهل العلم يرون الفضيلة للماشي ان يكون امام الجنازة، روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان وابن عمر وابي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وابي قتادة وابي اسيد وعبيد بن عمير.
مالك يا استاذ ايهاب؟ ما انا ما قرأت الرسالة والله، والتعليقات كثيرة جدا عشان كده بتطلع ما بتنزلش.
شريح والقاسم بن محمد وسالم والزهري ومالك والشافعي رضي الله عنهم ورحمهم. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، المشي خلفها أفضل، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، الجنازة متبوعة ولا تتبع ولا تتبع ولا تتبع
ولا تتبع
ولا تتبع ولا تتبع، ليس منها من تقدمها.
لا يعني هذا الحديث فيه شذوذ. أشوفها مزير حديث السنة أبي داود يعني. نعم.
وقال علي رضي الله عنه، فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال، ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم الإمام في الصلاة، ولهذا قال في الحديث الصحيح، من تبع جنازة.
هنا بيتكلم على مسألة الجنازة أنها تكون متبوعة، يعني يمشي خلفها، ولكن المذهب أنه يمشي أمامها. مشى أبو بكر أمامها، وعمر وعثمان وابن عمر، ومشى أمامها أبو هريرة والحسن وابن الزبير وأبو قتادة وأبو الأسيد وعبيد بن عمير وشريح والقاسم بن محمد. وهذا القول هو قول الزهري ومالك والشافعي أنه يمشي أمامها لا سيما وأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة وأبو بكر يمشي أمام الجنازة وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، وقال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجس وعضوا عليها بالنواجس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، فكان يمشيان أمام الجنازة. أما الأوزاعي فقال بالمشي خلفها لرواية الجنازة متبوعة ولا تتبع، ليس منها من تقدمها، هذه معناها معناها أنه إيش؟ لا ليس منها، دي معناها أنه كبيرة أنه ماشي أو ماشي أمامها. وحقيقة الأمر الحديث ضعيف لم يصح، هذا حديث لم يصح.
شيخنا الحديث قال أبو عيسى حديث، هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال سمعت محمد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجد لهذا، وقال محمد الحميدي قال ابن عينة قيل ليحيى من أبو ماجد؟ قال هذا طائر
في السماء. صح آه نعم،
طائر
يعني خلوا في بقى طائر، بقى ابحث عن الطائر يعني هو مجهول جدا ما يعرف. آه نعم الحديث ضعيف لم يصح. وقال علي بن أبي طالب فضل المشي خلف الجنازة على المشي قدامها كفضل المكتوب على التطوع. نهاية كلام علي بن أبي طالب يعارضه فعل عمر بن الخطاب وفعل أبي بكر. قال وقال علي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث ما أظنه صحيحا، انظروا حيث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما من ناحية النظر قال ولأنها متبوعة فيجب أن تقدم كالإمام في الصلاة، ولهذا قال في الحديث صحيح من تبع جنازة، وده حديث صحيح من تبع جنازة فله قراط، فهو قال من تبع، وإن كان الظاهر من تبع من من, من, من أن يكون خلفها، بل أقول من تبع جنازة أوسع من أن تكون أن يكون خلفها، بل ينزل على إيش؟ على خلفها وعلى أي نعم ينزل على ما كان خلفها، ما كان معها، ما كان أمامها. فالحديث حديث علي بن أبي طالب لم يصح، ولو صح الحديث في هذا الباب لقلنا بأن الأصل أن يمشي خلفها لا يمشي أمامها. نعم فالمشي أمامها هو السنة. نعم جي حديث علي ضعيف صح كده؟ ظاهر
ايضا تلون فيه مجهول
برضه. نعم ظاهر يقول ضعيف جدا اصلا.
خالد مقدامة
السنة يا شيخ من اسم السنة ان يمشي امامها ان كان ماشيا، هذه السنة.
ولو مشى خلفها
جاز له ذلك. نتكلم الان عن الافضل والسنة.
خالد مقدامة رحمه الله ولنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال رواه أبو داود الترمذي رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه
هذا التصريح أقول الآن بأن النبي يمشي أمامه وأبو بكر وعمر، وهم أعظم الناس مكانة في الدين وهم أكثر الناس أسوة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يتبع أبو بكر وعمر يرشده.
قال عن أنس رضي الله عنه نحوه قال رواه ابن ماجه. وقال ابن المنذر رحمه رضي الله عنه رحمه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال السنة في الجنازة أن يمشي أمامها. وقال أبو صالح رحمه الله كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أمام الجنازة لأنهم شفعاء لهم.
وهذه من ناحية النظر أنه شفيع، أما هنا من ناحية النظر عندما قال أنها متبوعة فيجب أن تقدم الإمام، نقول هي متبوعة حقا معنى متبوعة أنها مرافقة بالمعنى العام، ولا متبوعة أنها يكون خلفها من يسير يشيعه. نعم.
قال لأنهم شفعاء لهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال رواه مسلم.
الله.
وقال صلى الله عليه وسلم ما من 40 من مؤمن يشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله عز وجل. قال رواه ابن ماجه.
نعم.
ولهذا يقولون في الدعاء له اللهم إنا جئناك شفعاء له فشفعنا فيه، والشفيع يتقدم المشفوع له. وحديث ابن مسعود
وهذا كله من ناحية النظر أنه يبين لك تعريضا على ما كان من فعل النبي وفعل أبي بكر وعمر من ناحية النظر أنه شفيع، والشفيع يتقدم المشفوع له.
قال حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرويه أبو ماجد وهو مجهول، قيل ليحيى من أبو ماجد؟ قال
طائر
طائر. قال الترمذي رحمه الله سمعت محمد بن إسماعيل رحمه الله يضعف هذا الحديث، والحديث الآخر لم يذكره أصحاب السنن وقالوا هو ضعيف، ثم نحمله على من تقدمها إلى موضع الصلاة أو دفن ولم يقم معها، وقياسهم يبطل بسنة الصبح والظهر.
وش قاسهم؟ وش قاسهم هنا؟ وش قاسهم؟
تبع يكون بعض
هم يقولون ها؟
تبع
وهو يقول بسنة الصبح منتقدة بسنة الصبح والظهر
لأنها
تابعة وتقدمت أربعة، قال من صلى أربعة قبل الظهر أربعة بعد الظهر، وأيضا في صلاة الفجر أنها تتقدم.
قال وقياسهم يبطل بسنة الصبح والظهر
حاضر يا أهل
تابعة لهما وتتقدمها في الوجود.
نعم تتقدمها في الوجود يعني يصلي قبل الفجر ويصلي أربعا قبل الظهر، فإذا كما قلنا هذا يقوي ما قلناه. وش اللي قلناه؟
الأصل يمشي
لا 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 ما قلنا تأويلا إن اتباع جنازة لا يستلزم أن يكون خلفها، لأن اتباع جنازة هنا المقصود به هنا في من تبعها يعني إيش؟ يعني رافق يعني رافق، ولذلك أنا نقول صلى عليها وذهب معها إلى أن تدفن. ماشي اللي بعده شيء.
قال فصل ويكره الركوب في اتباع الجنازة الجنائز. قال ثوبان رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب.
نعم.
قال رواه الترمذي. قال فإن ركب في جنازة فالسنة أن يكون خلفها. قال الخطابي رحمه الله في الراكب لا أعلمه مختلف في أنه يكون خلفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. قال
وهذا رواه داود أيضا أحمد في المسند ما أدري لعله صحيح هذا الحديث
صحيح.
وروى الترمذي رضي الله عنه رحمه نحوه ولفظه الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه
الله.
قال هذا حديث صحيح ولأن سير الراكب أمامها يؤذي المشاة لأنه موضع مشيهم على أقدامنا
على ما قدمنا. طب هو الكلام هنا في مسألة الراكب يسير أمامها أو خلفها. الراكب إذا سار
حكم الركوب
أنه على الكراه يكره الركوب. طب ليش يكره والرجل الذي عنده سيارة ليش يكره؟ لا للدنيا، الأمر الدنيا، المكان مع الحكمة، الأمر الدنيا. الركوب ينافي نظرة الافتقار والإقبال على ربنا الجبار سبحانه وجل جل في علاه. فالإنسان عندما يخلو من الرفاهية ويخلو من أدوات التمكين للدنيا فإنه لا ينصب بصره ونظره إلى الآخرة، فيكره في الجنازة أن يكون راكبا لأنه لا بد أن يكون متبذلا ويكون ساعيا إلى الفكر والعظة بما يرى من الحال وأيضا بالدعاء لصاحبه. فإن راكبه يشغله مئة شاغل مع وجود كما قلت أنه لو كانت السيارة فارهة ركب شريه. كالذي يركب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا صاحب السبتين اخلع سبتيك. الدنيا أنت الآن في الآخرة لست في الدنيا، في إقبال على الآخرة لا على الدنيا. نعم حبك الله ضحتنا فيه. فإذا الراكب يكره أن يركب وإن ركب يكون خلف الجنازة، ويكون خلف الجنازة يكون تابعا في هذا الباب حتى لا يشوش على الذين يسيرون أمام الجنازة، لأنه لو مشى مع الذين يمشون مع أمامها والذين يمشون أمامها هم الذين قد أتوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا سيكون فيه شيء كما قلت من الإلهاء عن الجنازة، سيكون فيه شيء من الإلهاء عن الجنازة متبذلا يعني فقيرا لابسا الثياب المتواضعة حتى ما يجد في نفسه شيء من ال رد معك شيخ إيهاب أحسن الله عليك بتقول شيء كلا إن الإنسان يطغى أن رأى أستاذه. نسأل الله العفو والعافية أعوذ بالله. اللهم بصرنا بفقرنا وافتقارنا وإعوازنا لك وأنت أرحم الراحمين شفاك الله وعافاك أميت. نعم
النبي هنا ذكر العلة عليه الصلاة والسلام لما قال وإن ملائكة الله على أقدامهم
هو ذكر. نعم أحسنت ذكر في الحديث قال إن ملائكة الله على أقدمهم وأنتم على ظهور الدواب، لكن إحنا بينا الحكمة، هي المسألة مش مسألة مخالفة الملائكة. هو بيقول ملائكة الذين هم أطهر وأفضل خلق الله الرفع لا يمشون وأنتم تركبون، الركوب فيه ما فيه من الرفعة. نعم، والمجال المقام ليس هذا حاله. أما قوله أن سير الراكب أمامها يؤذي المشاة، هذه علة في علة المنع من السير أمامه، وكما قلت يتصل الإنسان إلى أن يكون فيه من الكبر يعني أو رؤية النفس. ولكن حقيقة الأمر لابد أن تقول بأن الركوب إيش على الكراهة وليس على التحريم، ولأن السلام ورد عنه أنه اتبع الجنازة ماشيا ورجع على فرس.
قال والراكب حيث شاء.
نعم، هو في الرواية الأخرى الطويلة قال لا الماشي حيث شاء.
الراكب خلف الجنازة
والمشاة. الراكب خلف الجنازة والماشي ولا حيث شاء، ده الصحيح. فهو قال والراكب هو جوز، لكن ليس هذا الأكمل وليس هذا الأفضل. نقف عند هذه المسألة.
نقف في أسئلة. الفقرة هو ركوبي أثناء الرجوع عشان نختم.
ماشي طب.
قال فأما الركوب في الرجوع منها فلا بأس به. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس. قال رواه مسلم. قال الترمذي هذا حديث حسن.
أنه خلاص انتهى وانفض والأمر وأنه دفنه، فلو رجع على السيارة المأخذ والحكمة التي تكلمنا عنها لا تكون متوفرة. فلذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعدما انتهى من الجنازة رجع على فرس، وهذه طبعا على ما يكون أسمح له للرجوع وأنسب له في الأوقات.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.